رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثالثة ضمن الدورة العلمية 14 بعد 100، والتي هي قصيدة في الانتصار للشريعة للينجي رحمه الله تعالى، وهي التي مشهورة ب أنا المقر بأنني وهابي. واللينجي رحمه الله تعالى هذا من علماء إيران من إقليم لينجة، وكان شافعيا للمذهب. هو العلامة الجليل الشيخ مولى عمران بن علي بن رضوان من علماء القرن 13 الهجري من بلاد لينجة في إيران. كان رحمه الله صاحب عقيدة سلفية وعلى مذهب الإمام الشافعي في الفقه، وأسند إليه القضاء والإفتاء في بلده، وكان شاعرا مجيدا وله ديوان شعر مشهور، وأفاد منه عدد كبير من العلماء بسبب ما أوجده من حركة علمية حسنة في بلده. توفي 1280. ومما قاله الشيخ سليمان بن سحمان النجدي في شيخ عمران في كتابه الهدئية السنية والتحفة الوهابية النجدية، قال الشيخ مولى عمران بن رضوان صاحب اللنجة لما تبين له حقيقة ما دعا إليه ابن عبد الوهاب من إخلاص العبادة لله رب العالمين وترك عبادة ما سواه من سائر المعبودين، وأنه على ما كان عليه سلف الأمة وأئمته في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته قام بتأييده، وجد واجتهد في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والذب عن أهل الإسلام الموحدين، فلأجل ذلك لقبوه بالوهابي. فأنشأ منظومة في الرد على أعداء الله من الجهمية والمنكرين لهذه الدعوة النجدية، طبعها الأخ في الله عيسى بن رميح مع العقيدة التي كتبناها جوابا على مفتريات صاحب جريدة القبلة علينا، ولا شك إن شاء الله تعالى أنكم قد اطلعتم عليها، فنكتفي بذكر أبيات منها. ويقول رحمه الله: إن كان تبع أحمد متوهبة فأنا المقر بأنني وهابي. طيب، ماذا قال العلامة في هذه القصيدة؟ قال رحمه الله: إن كان تبع أحمد، يعني تبع النبي صلى الله عليه وسلم، متوهبا يعني وهابيا، فأنا المقر بأنني وهابي. أنا لست متبعا لابن عبد الوهاب كرجل أتدين بديني لا أخرج عنه، ليس ابن عبد الوهاب نبي، وليس ابن عبد الوهاب معصوما، ولكنه رجل دعا إلى التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدعوة ابن عبد الوهاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين دعوته وبين دعوة النبي. فلما قمت أنا بدعوة للتوحيد وبيان أصل هذه الدعوة المباركة من لدن النبي والصحابة، اتهمتموني بأنني وهابي، فلم تستطيعوا مقارعة الحجة بالحجة، ولكن أردتم أن تنفروا الناس عني فقلتم هذا وهابي اتركوه. وأنا أقول لكم بملء فيه: إن كان تابع أحمد متوهبا، إن كان من يتبع الرسول فستذمونه وستحذرون منه وتنفرون عنه بأنه وهابي وهابي من أجل التنفير، فأنا المقر بأنني وهابي لأنني متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فقولوا في ما شئت، إن قلت كان متبعا لمحمد اسم صابئي فأنا صابئي، إن اتهمتم من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم بإنه حنبلي فأنا حنبلي، إن اتبعتم وهكذا. أنا لا يعنيني تلك الألقاب، إنما يعنيني المنهج. لهذا فأنا قائم بالدعوة، هكذا يقول، فأنا قائم بدعوة التوحيد، الدعوة لتوحيد الله عز وجل. سموها وهابية، سموها حنبلية، سموها تجسيم، سموها تشبيه، سموها مدخلية، سموها ما شئتم، المهم حاكموني إلى دعوتي. عليها الدليل أم لا؟ فإن قام عليها الدليل فهي دعوتي التي أتدين الله سبحانه وتعالى بها. أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهاب. هل هذا خاص بابن عبد الوهاب؟ نفي الشريك عن الله؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا كلام ابن عبد الوهاب. والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، بدعوة ابن عبد الوهاب. فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذن يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله. هذا كلام ابن عبد الوهاب، هذا كلام رب ابن عبد الوهاب. حاكموني إلى أصولي، أنني أنفي الشرك وأثبت التوحيد، وهذا معنى لا إله إلا الله. يا قوم، يا من تنكرون، أتعلمون ما معنى لا إله إلا الله؟ فسروها لي حتى أعرف أنا وهابي خارج عن ملة الإسلام أم ماذا. فإن فسرتم لا إله إلا الله بالتفسير الصحيح وهي إثبات الألوهية والعبادة لله ونفي العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الذي أنا عليه، فإنني أثبت العبادة لله وأقول بأن العبادة لا تثبت لغير الله، لأن الله سبحانه وتعالى كما تفرد بالخلق تفرد بالعبادة، فعلما تعبدون غيره؟ لا قبة ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب. هذا الذي أقوله، أقول لا تأتوا قبة، قبة ميت تدعونه من دون الله، ولا وثن، والوثن ما كان يقصد سواء على صورة أو على غير صورة، بخلاف الصنم فما كان على صورة فهو الصنم، وأما الوثن ما كان على صورة أو على غير صورة، ولهذا الوثن أعم، الوثن أعم من الصنم، فالصنم المنحوت على صورة، أما الوثن عام أعم من هذا، هذا أعم. نعم. فيقول لا قبة، لا قبة، لا قبة يجوز الضبط، ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب. ما في قبر جعله الشارع سببا لجلب نفع أو دفع ضر، أموات وما يشعرون أيان يبعثون. لهذا لم يدعو الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولا أتوا وقالوا يا رسول الله من يتولى الأمر بعدك، ولا قالوا يا رسول الله ارزقنا، ولا شيء من هذا، هذا شرك بالله. لهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه لما أجدبت الأرض جاء وقال يا رسول الله، وهو يخطب عن المنبر، يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، ما قال يا رسول الله ندعوك أن تسقينا، إنما ادعو الله، فرفع النبي يده وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فلا قبة ترجى ولا وثن ولا قبر ولا كذا. ولهذا عمد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشجرة التي بايع الصحابة تحتها بايعة الرضوان، عمد إلى الشجرة فقطعه. لو كانت الشجرة هذه في مصر، إذا كان الوقت يقول لك سيدك أبو سريع وسيدك أبو فطير وسيدك أبو حصير وسيدك مش عارف أبو إيه، ولا ناس تعرفهم أصل. أي واحد عايز يعمل مشروع يا جماعة من المشروعات دلوقتي، من المشاريع دلوقتي بتجيب ربح، ولي يدعى من دون الله في أرضك، وقول جالي الشيخ أبو حصير، وثلاث مرات جالي في المنام وأقول ده إيه، ده من هواجس الشياطين، ولكنه أثر وقال إن لم تفعل ذلك حرقت بلدتك. وبعدين يعمل له يجيبه ويحط عليه قبر ويطوف حواليه. قد ينكر الناس في أول الأمر، لكن بتقادم الزمان يقول الناس لقد كان الشيخ أبو فطير هذا مجاهدا في سبيل الله، وكان يغزو التتار وله مآثر، وفي غزوة مرج ضابق كان له دور بارز جدا 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 في هذه المسألة. ولقد ثبت عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عمرو بن العاص إذا فتحت كذا يوما فإن عبدي فلان تجده فاطلب منه دعاء، والناس طبعا سيصدقون. وده اللي بيحصل، ما هو أحمد البدوي كان إيه، وكل الناس دول كانوا إيه، ما الدليل عليهم؟ لا بيه أبو غنام ولا العداوي ولا بدير. ثم لو كانوا صالحين فإن الصالح لا يدعى من دون الله عز وجل، إنما الصالح يدعى له. ولهذا إذا مررنا بالبقيع اللي هو فيه اللي هو قبور الصحابة، ندعو لهم ولا نطلب دعاء منهم؟ ندعو لهم. بل لما صلينا على رسول الله، لما صلت الأمة على رسول الله، هل أثر أن صيغة الصلاة على النبي صلاة لما مات وصلوا عليه، هل أثر أن صيغة السلام الصلاة على النبي في الدعاء تختلف عن صيغة الأمة؟ يعني المعنى إذن أن الأمة قالت إيه، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله واسع مدخله إلى آخره، لم يرد أن النبي له صيغة خاصة. وإذا مررنا عند واليوم إحنا بنأتي النبي نقول السلام عليك يا رسول الله، إذا دعاء، السلام عليك أبا بكر، السلام عليك عمر، ما قلنا السلام منك، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ما دعونه من دون الله عز وجل. كلا ولا شجر ولا حجر ولا عين، يعني عين ماء تتبرك بها، ولا نصب من الأنصاب حجر أيضا، ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو نابي. الودعة هي الصدفة التي تطلع من البحر، كانوا يعلقون تبركا بها وأنها تدفع الضر، ومن علق تميمة فقد أشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أشرك الشرك الأكبر أو الأصغر فيه تفصيل. إن كانت التميمة اعتقد فيها نفسها أنها تجلب الضر الخير وتدفع الضر فده مشرك شرك أكبر. أما إذا كان يعتبرها وسيلة فقط وإلا فالضر النافع هو الله سبحانه وتعالى، فإن هذا إيه من الشرك الأصغر، شرك في الوسائل، شرك في الوسيلة، يبقى هذا شرك أصغر. والنبي قال من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. طيب ما الحكم إذا كان المعلق قرآنا؟ الراجح أنه لا يجوز، لأن هذا ليس من فعل النبي ولا الصحابة، إنما يقرأ القرآن على المريض لكن لا يعلق في رقبته، ولأن هذا إهانة له، ولأن هذا ليس عبادة. تعلق القرآن في الصدر، تضع القرآن في السيارة، هذا ليس عبادة أصلا. عبادة القرآن تلاوته، فهمه، تحكم إليه وهكذا. أما التعليق ماذا تستفيد؟ زي بعض الناس يقول لك أنا أحط المصحف تحت المخدة عشان ما يجيليش كوابيس، أو أحطه في الشباك عشان ما يجيليش كوابيس. لا، هذا من الشيطان. لكن اعمل بالقرآن، اطلب القرآن، هذا الوارد. أيوة أحمد، ليه ايه؟ لا ما لناش دعوه هذه، دي احنا بنتكلم على بتعلق من اجل جلب نفع او دفع ضر. انما اللي بيعلقها الشباب عندهم في اليد يقول لك دي زينه او ولا علاقه لها بالشرك، فهذا من التشبه، ده من التشبه بالنساء او التشبه بالكفار، هذا يمنع من هذه الجهه. نعم مشروع، هذا سبب مشروع. فلا تظهر النعمة أمام من تخشى على منه الحسد. ما تجيش أنت بقى يا أحمد إيه قاعد مع واحد أنت عارف أنه عينيه زي النصر. لسه واحد مستفتين اليوم بيقول أخ معاه محمول، ففي واحد بقى هو عارف أنه عائن، فبيقول له المحمول كذا وكذا وكذا، وبعدين شاف المحمول فبيقول هو شاف المحمول من هنا والمحمول خرب، هل يضمن؟ هو معروف في البلد ان هو عائن، عائن ينظر الى الشيء على طول. طيب الاخ بيوريه المحمول فسد المحمول فورا، يبقى احنا عرفنا الان الجريمة وعرفنا المجرم، هل الان يضمن؟ والله هذه مسألة دقيقة في العلم، والله هذه مسألة دقيقة. ها يعني في فرط؟ يعني صاحب المحمول تفرط؟ ها؟ لا بس قد يكون اللي وافق قدر عند هذه، لأن يعني ما يدرينا أنه دعاء مستجاب، لكن ده معروف أنه عائل. يعني العلماء تكلموا في هذه المسألة، العلماء أقصد ذكروا مسألة العائن ومدى ما يترتب على ذلك إضرار، وعرف العائن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما أصاب فلان فمرض مرضا شديدا وكذا وكذا إلى آخره، وكم حصل من هذا، ولكن لم يذكروا في باب الضمان، لم يذكروا في باب الضمان. ليه؟ لأنه قد يكون هذا من قدر الله وافق، لأن هذا ليس يقيني، قد يكون هذا وافق قدر الله عز وجل، فده ليس مقطوع به. فلذا لا أعلم أحد من أهل العلم ذكره في باب الضمان مع كون المسألة إيه معروفة ومشهورة. ليه؟ هذه الجمعة هذا رجل فاجر، هذا احضروه، هذا رجل يلبس على الناس ويدلس و يأتي ليغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل متخصص في البدع والضلالات والخرافات. أيضا ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو نابي لرجاء نفع أو لدفع بلية، الله ينفعني ويدفع ما بي. نعم ألجأ إلى ربي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والابتداع، وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب. بعدما انتقل، بعدما تكلم في التوحيد وحذر من الشرك، وهذا أول واجب على العبيد، أول واجب على العبيد توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي اتفقت فيه الرسل كلهم، ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. انتقل إلى باب الاتباع وضد الابتداع. ولهذا عندنا التوحيد الاتباع شعارنا يا إخواني، التوحيد الاتباع. أي داعية موفق شعار التوحيد الاتباع، أي دعوة موفقة التوحيد الاتباع، هذا شعار دروسك، مواعظك، توجيهاتك، خطبك، تقييماتك قائمة على هذا. ولذا احنا بنقول علي جمعة ضل مضل، ليه؟ لأنه فقد الدعوة إلى التوحيد وفقد الاتباع، ما عنده. وهؤلاء دعاة الحزبيين ماذا عندهم؟ ما عندهم اتباع، عندهم ابتداع في دين الله عز وجل. والتوحيد، توحيد توحيد الألوهية عندهم، خذ عندك، ليس هو من أخص أنواع التوحيد، بل عندهم من حكمية هي أخص أنواع التوحيد. صرح بذلك الحويني، قال أخص الخصائص هو توحيد الحكمية، تمام؟ وغير، والحويني قال ليس يوجد سلطان شرع على وجه الأرض، وقال في حديث فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال مثل اليوم، لا جماعة اليوم ولا إمام اليوم. وقال الحويني وهو يسأل عبد الرحمن عبد الخالق في التلفزيون، قال له بالنسبة لتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، هذا تقسيم لابد منه أو هو اصطلاحي ممكن؟ قال لا، هذا اصطلاحي ممكن نزيد. ابن عبواب وضع 66 نوع من التوحيد في كتاب التوحيد. شوف عبد الرحمن عبد الخالق اللي بيسموه بقى الأب روحي الدعوة السلفية، وضع 66 نوع. أنا ما أدري طب أربعة، إحنا مش موافقين على الرابع، يعني إحنا عندنا ثلاثة، أخيرنا ثلاثة، مش موافقين على الرابع، كيف تقول 66؟ وقال وابن خزيمة قد وضع 100 نوع من التوحيد. مش قصده ده، هو بيتكلم في السؤال في التقسيم. أنواع التوحيد ثلاثة: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. حتى العلماء الذين قالوا نوعان فهي ثلاثة. بمعنى إيه؟ الذي قال التوحيد قسمان قال توحيد علمي خبري، وده داخل فيه الربوبية والأسماء وصفات، وتوحيد طلب إرادي اللي هو توحيد الألوهية. زي الإيمان قول وعمل، أو الإيمان قول لسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، تماما لا مشاحة هنا. فالثلاثة موجودة، لكن تقسيم التوحيد هذا استقرائي، هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله. طيب ما الآية التي تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة؟ رب السماوات والأرض وما بينهما ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته ألوهية، هل تعلم له سميا؟ أسماء وصفات. فالاتباع لابد منه وضده الابتداع. ومعنى الاتباع يا إخواني يعني أنك تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخرج عنها قيد أنملة في اعتقاد، في عبادة، في معاملة، في حدود وجنايات. جاء في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. هذا ميزان الأعمال الظاهرة، إنما الأعمال بنيات، ميزان الأعمال الباطنة. فمن أحدث في دين الله شيئا فقد ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى. أرجو بأني لا أقارب، يقول: والابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب، أرجو بأني لا أقاربه. الله أكبر، جزاه الله خيرا. شوف يا أخواني، هذا في إيران بلد الروافض، وصرح به بدعوته اللينجي. ما عرفنا لو إلا هذه الإيه الأبيات: أنا المقر بأنني وهابي، فبارك الله فيها بركة عجيبة وجميلة حتى صارت مشهورة في الناس: أنا المقر بأنني الإيه وهابي. أعرفتم كيف أن الإنسان لو اعتنى بالسنة ونشرها قد ينقل عنه ذلك إن شاء الله، ليعرف في الأنام يوم يكون مدرجا في الأكفان، وليس له إلا ما قدم من الأعمال ستأتيه رسالته لتكون أنثه في قبره إن شاء الله تعالى. شوف تخيل هو في قبره الآن كده، تخيل هو في قبره الآن وإنت بتشرح رسالة هنا في ضنضيط، في إيران ضنضيط، إيران صنفت الرسالة ضنضيط، شرحت الرسالة، أكان يتخيل اللينجي أن الرسالة تشرح في ضنضيط؟ أكان يتخيل محمد غراب أصلا أن الرسالة تشرح في ضنضيط؟ سبحان الله يا إخوان، الله يرزقنا وإياكم بركة كتب السلف ونصر كتب السلف، ويجعل لنا في كل مسجد من مساجد مصر هذه رسائل تشرح وكتب تشرح. يا إخواني لو كانت هذه الجدر تنطق والله لقالت جزاكم الله عنا خيرا، جزاكم الله خيرا، فما نحن مساجد، فبيوت الله ما هي إلا ليذكر الله فيها بالتوحيد، في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال، مش أنا ليه بدعة في المسجد دي وليه بدعة في المسجد دي وليه بدعة في المسجد دي، ومشي في مساجد المسلمين أقول مناظرة مع مدخلي، ها المدخلي يرى لا خروج على الحاكم وغير المدخلي قال كذا، المدخلي لا يرى انتخابات وغير المدخلي يرى كذا، المدخلي لا يرى المبتدع يبتدع إذا أتى بشيء واحد مما يخالف الأصول وغيره يقول كذا، المبتدع يرى لا يرى، المدخلي لا يرى الأحزاب وغيره يرى كذا، وفي النهاية عند وحيد باري وفي النهاية شكر المدخلي له وقال جزاك الله خيرا لم أكن أعرف الحق ولكنه تبين لي الآن فجزاك الله عني خير الجزاء. أنا أريد أن أعرف اسم هذا المدخلي حتى أجلد في ميدان عام، واخد بالك، ونخالف منهجنا حتى أن الحدود يقيمها ولي الأمر، إحنا نجلده المدخلي هذا، لأن أصلا ما فيش مدخلي ناقشه، عشان كده المسألة ليس لها محل من الكلام. أرجو بأني لا أقاربه ولا أرضاه دينا وهو غير صواب، لا أقارب البدعة، لا أقارب المخالفة ولا أرضى بها، ولا أرضى بها دينا، أرجو بأني لا أقاربه ولا أرضاه دينا وهو غير صواب، وأمر آيات الصفات كما أتت بخلاف كل مؤول المرتاب. نعم نؤمن بالأسماء والصفات كما جاءت في كتاب ربنا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، من غير تحريف نحرف اللفظ أو المعنى، ولا تعطيل نعطل الصفات فننفي أن الله سميع بصير، ولا تمثيل أي نجعل صفات الله كصفات المخلوقين، ولا تكييف أي نجعل لها كيفية معينة، لأن كيفية الصفة موكول إلى الله سبحانه وتعالى. وأمر آيات الصفات كما أتت بخلاف كل مؤول مرتاب. المؤول المحرف الأشعري الذي قال بأن الاستواء يعني الاستيلاء، والذي قال بأن اليد يعني النعمة أو القدرة، وهذا مخالف لنصوص القرآن. والاستواء فإن حسبي قدوة فيه مقال السادة الأقطابي كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل التقي الأوابي. حسبي في الاستواء ما قال أئمة السلف، وماذا قال أئمة السلف؟ قالوا الاستواء هو العلو والارتفاع وليس هو الاستيلاء، ومن فسر الاستواء بالاستيلاء فإنه قد أتى اللغة العربية بما لا تعرف. هذه واحدة. ثانيا أن الاستيلاء لو فسر الاستواء بالاستيلاء فالاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبة، استولى على يعني غالبة، كان هناك مغالبة وكان هناك مشاقة فتغلب واحد على الآخر فاستولى، فمن ذا الذي كان ينزع الرب سبحانه وتعالى؟ وثالثا إذا كان الاستواء هذا معنى الاستيلاء وهو كناية عن السيطرة والهيمنة، فالله عز وجل مسيطر ومهيمن على كل الخلق، فلماذا الاستواء، فلماذا العرش ذكر فيه الاستواء؟ ما الذي اختص به العرش؟ فما الاستيلاء على كل الكون، لماذا العرش بالذات؟ ولم يفسر ذلك أحد من السلف. فالاستواء معلوم يعني في لغة العرب اللي هو العلو والارتفاع، والكيف مجهول لأن هذا اختص الله به، والإيمان به واجب لأن هذا ورد في النص، والسؤال عنه بدعة أي عن الكيفية لأنه لم يسأل الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا معتقد الأئمة. وكلام ربي لا أقول عبارة كما قال ذي التأويل في ذا الباب، وهو كلام الأشاعرة. قال القرآن عبارة عن كلام الله. يعني عبارة عن كلام الله، يعني أن الله ما تكلم به حقيقة، ولكن الله عز وجل كلامه في ذلك كلام النفس، يعني القرآن في نفس الله. ثم إن الله أطفى على جبريل فهم ما في نفس الله، فعبر جبريل عما في نفس الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال هو عبارة عن كلام الرب عز وجل. وبعضهم يقول، بعض الفرق يقول حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى. والمعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون الله خلق أصواتا في الهواء سماها قرآنا وأضاف إلى نفسه إضافة تشريف، مثل ناقة الله وبيت الله، وكل هذا كلام باطل. والقرآن تكلم الله به حقيقة بصوت وحرف سمعه جبريل ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل جعل القرآن في بيته في اللوح المحفوظ، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن جبريل لم يأخذه من اللوح المحفوظ ولم يأخذه من بيت العزة، وإنما سمعه من الله عز وجل ونزل به. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بل إنه عين الكلام، يعني نفس كلام الله، أتى به جبريل ينسخ حكم كل كتاب، أي التوراة والإنجيل. فهذا القرآن مهيمن على سائر الكتب السابقة. هذا الذي جاء الصحيح بنصه، وهو اعتقاد الآل والأصحاب. هذا الذي عرفناه في القرآن كاعتقاد، وهذا الذي عرفناه في الاستواء كاعتقاد، وهذا الذي عرفناه في سائر الأسماء والصفات كاعتقاد، هذا الموجود في القرآن والسنة وفهم سلف الأمة. فأين معتقدكم يا معتزلة؟ وأين معتقدكم يا أشاعرة؟ وبعصرنا من جاء معتقدا به صح عليه مجسم وهابي، ما جريمتي؟ ما جريمتي أنني اتبعت قال الله قال رسوله قال الصحابة؟ أي تجسيم؟ ألأني أثبت ما أثبته الله لنفسي؟ أثبت عينين، وأثبت أصابع، وأثبت وجها، وأثبت نزولا، وأثبت استواء، فضلا عن أن أثبت قدرة وعلما وحكمة وغير ذلك. أليس الله عز وجل هو المخبر عن نفسه بذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر عن نفسه عن ربه بذلك. من الذي قال بل يداه مبسوطتان؟ من الذي قال لما خلقت بيدي؟ من الذي قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ من الذي قال لو حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؟ من الذي قال إن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع؟ من الذي قال يضع الرب قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض؟ من الذي قال والسماوات مطويات بيمينه؟ من الذي قال هذا؟ أليس ربي سبحانه وتعالى؟ من الذي قال ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر؟ أليس ربنا؟ أليس نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أعلم أم الله؟ صحتم وقلتم مجسم وهابي؟ جاء الحديث بغربة الإسلام فليبك المحب لغربة الأحباب، كما قال النبي في الحديث الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كما بدأ غريبا فسيعود غريبا حينما تندرس كثير من السنن، ويقل من ينصح بالسنن وتكثر البدع. هذا زمان من أراد نجاته لا يعتمد إلا حضور كتابي. الله أكبر. هذا زمان من أراد نجاته في هذا الزمان لا يعتمد إلا حضور كتاب. هات كتب، هات، فإنه قل من ينطق بالسنة. فإن انعدم الناطق بالسنة وإن لم تجد ناطقا بالسنة فها هو البخاري في كتابه ينطق، خذ كتاب البخاري. ها هو مسلم في كتابه ينطق، خذ كتاب مسلم. ها هو الأوزاعي في كتابه، ها هو ابن المديني، ها هو الإمام أحمد. خير له من صاحب متجهم ذي بدعة يمشي كمشي غرابي. لا يعتمد إلى حضور كتاب السلفي. عرفتم بقى يا أخوانا من أين جاء كتاب السلفي؟ لما يقول دايما شيخ سلفي كتاب سلفي، مش كتاب سلفي بس، ما ممكن تمسك الكتاب تحوره زي ما انت عاوز، ممكن تأتي بالكتاب وتقلب الكتاب. كالذي أتى بالقرآن وقلب القرآن، جعل القرآن يدل على مذهب الخوارج، قال لك العاصب يكفر لأن الله قال وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، وقال وجاء بالسنة وجعل السنة دل على مذهب الخوارج. إذن الكتاب مهم، وثانيا الشيخ الشيخ مهم، الشيخ اللي هو يفهمك الكتاب، ليس الذي يلوي أعناق نصوص الايه الكتاب. فلا بد من كتاب صادق، ولا بد من شيخ أمين، شيخ سلفي وكتاب سلفي. مهما تلا القرآن قال عبارة، أي أنه كمترجم لخطابي، يعني أصبح القرآن هذا اللي نسمعه عبارة عن كلام الله، كأنك بترجم كتاب وليس هو الذي تكلم الله بحقيقة. سبحانك هذا بهتان عظيم. وإذا تلا آية الصفات يخوض في تأويلها خوضا بغير حساب، استوى بمعنى استولى، يد بمعنى قدرة، ما دليلك؟ حرفت ووقعت في أباطيل عدة، منها عطلت صفة الرب سبحانه، منها أضفت معنى من عندك. فلما يقول يد معنى القدرة يبقى عطل اليد الحقيقية التي هي مراد الله، وثانيا أضاف معنى باطلا من عنده وهي القدرة وليس كذلك. فالله يحمينا ويحفظ ديننا من شر كل معاند سباب. عرفت من السبابة؟ السبابة اللي بيسب الله، الذين يقولون ليس له يد ولا وجه ولا ينزل ولا يرحم ولا يغضب. السبابة اللي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لا يتبعونه بل يعارضون سنته. السبابة الذين يسبون أهل السنة والجماعة، أئمة الهدى ومصابيح الدجى، الذين اتفقت الأمة على تلقي علمين بالقبول. ويؤيد الدين الحنيف بعصبة، اللهم أيد الدين الحنيف بعصبة، متمسكين بسنة وكتاب، كما قال النبي في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا أخوان. لا يأخذون برأيهم وقياسهم، ولهم إلى الوحيين خير ما ولهم إلى الوحيين خير مآب، أو ولهم إلى الوحيين خير مآب. لا يشربون من المكدر، الله أكبر، لا يشربون من المكدر، إنما لهم من الصافي ألذ شرابي، الله أكبر. لا يشربون من الماء المكدر، الماء اللي فيه بلهارسيا، الماء الذي فيه جميع الأمراض، مرض التجهم ومرض الخارجي ومرض الإخواني ومرض التبليغي ومرض الله والسكندري والرسلاني، كل هذه أمراض مكدرة ليست صافية، ليست صافية. لا يشربون من المكدر، إنما لهم من الصافي ألذ شرابي. قد أخبر المختار عنهم أنهم غرباء بين الأهل والأصحاب. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. في معزل عنهم وعن شطحاتهم، أهل البدع والأهواء في معزل. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. لو جلست مع المبتدعة أنت مثله. ابن سيرين رحمه الله لما دخل عليه رجلان من أهل البدع قال: نقرأ عليك الآية؟ قال: لا. نقرأ عليك الحديث؟ قال: لا. إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام. فقال له جليسه: لماذا لم تقرأ الآية؟ لماذا لم تسمع الآية؟ لماذا لم تسمع الحديث؟ قال: إني أخشى أن يقرأ الآية أو أن يقرأ الحديث فيقع فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. فر من المبتدع فرارك من المجذوم. ماذا عسى أن يصنع فيك المجذوم؟ يهلك بدنك، لكن ماذا يصنع فيك المبتدع؟ يهلك دينك، يهلك دينك. ابعد، ابتعد، لا تسمعهم في تلفزيون ولا تقرأ لهم كتابا، ابعد عن هذا. أيوب السختياني قال له أحدهم: تعال أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة، وجعل يشير بإصبعه، ولا نصف كلمة. وآخر: تعال أناقشك وأجادلك وأناظرك. قال: لست في شك من ديني، أما ديني فقد عرفته. في معزل عنهم وعن شطحاتهم وعن الغلو وعن بناء قبابي، سلكوا طريق السابقين على الهدى، أي أهل السنة، ومشوا على منهاجهم بصوابه. قال النبي في الحديث الحسن: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ليس حق إلا عند النبي والصحابة يا أخواني وصدر الأمة، ليس حق إلا عندهم. من أجل ذا أهل الغلو تنافروا عنهم، فقلنا: ليس ذا بعجابي. لما نشروا السنة
وأتوا بالتوحيد والاتباع ودلوا الأمة على منهج النبي والصحابة، نفر منهم أهل البدع وقال احذروهم، نبيتة سوء بيسبوا الناس، احذروا دول، دول طائفة جديدة احنا ما نسمعش عن الناس دي قبل كده، الناس دي ما الناس دي لا يرون صوابا إلا هم، الناس دول الناس دول الناس دول، وهكذا. يقول الشيخ: فقلنا ليس ذا بعجاب بنائسكم، هذا ليس أمر عجيب أن يحضر من أهل السنة، ليس أمر عجيب ولا ببدع من الأمر أن يؤذى أهل السنة وأن يسب أهل السنة، فذاك أمر من قديم الزمان، لا نقول من لدن النبي بحسب، بل من لدن نوح عليه السلام وإلى آخر داعي على وجه الأرض. نفر الذين دعاهم خير الورى إذ لقبوه بساحر كذاب، قريش لقبت النبي ساحر كذاب، وبالأمس كان النبي عندهم الصادق الأمين، النبي بغير رسالة صادق أمين، النبي بالرسالة ساحر كذاب. أرأيتم أعجب من هذا العجب؟ بلا رسالة صادق أمين، مع الرسالة ساحر كذاب. إن هذا لهو عجب العجاب، مع علمهم بأمانة وديانة وصيانة فيه وصدق جواب، صلى عليه الله ما هب الصبا أي ريح الصبا وعلى جميع الآل والأصحاب. هذه عقيدة قامت على بيان معتقد السنة والجماعة: أولا التوحيد الذي هو معنى شهادة لا إله إلا الله، ثانيا الاتباع الذي هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، ثالثا الصلاة نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، رابعا الكلام في القرآن وأنه كلام ربي سبحانه تكلم به حقيقة، خامسا التحذير من أهل البدع والأهواء والنفر منهم، سادسا مدى ما كان يعانيها أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، سابعا أن الطريق الذي ينبغي أن يسلك هو طريق أهل السنة والجماعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وبهذا نكون قد ختمنا هذه الدورة العلمية المباركة، أسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمارنا جميعا على طاعته، وأن يجعلنا دعاة سنة إلى أن نلقاه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ألا تفتننا بفتنة، وأن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع ولسان الذاكر. اللهم إنا نسألك أن تبارك في جميع أبنائنا وأولادنا، اللهم اجعل قرة عيون لنا يا رب العالمين، اللهم ربهم لنا يا أرحم الراحمين، اللهم لا تكلنا في تربيتهم إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم كثر دعاة السنة في الأمة، اللهم كثر دعاة السنة في الأمة، اللهم كثر دعاة السنة في الأمة. اللهم عليك بأهل البدع والخرافات والضلالات، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تنشر لهم دعوة، اللهم افضحهم يا رب العالمين، اللهم شردهم، اللهم نكل بهم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.